السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء السابع من لقاءات شرح رسالة المسترشدين للإمام الحارث ابن عبد الله المحاسبي رحمه الله تعالى. الحارث ابن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى. قال: واعلم أن العاقل لما صح علمه وثبت يقينه علم أن لا ينجيه من ربه إلا الصدق، فسعى في طلبه وبحث عن أخلاق أهله رغبة في أن يحيا قبل مماته ليستعد لدار الخلود بعد وفاته، فباع نفسه وماله من ربه حيث سمعه يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. واعلم، وهذه كلمة يأتي بها العلماء في بداية الكلام من أجل التنبيه على أن الذي يسوقونه أمر مهم، من باب تنبيه المستمع ليعطي قلبه لهذا الكلام، يصغي له بأذنه ويعيه بقلبه. واعلم أن العاقل، وقد قلنا العاقل يحرص على ما ينفعه ويحذر ما يضره، يحرص على ما يجلب له السعادة ويبتعد عما يجلب له الشقاوة. واعلم أن العاقل لما صح علمه وثبت يقينه بهذين الأمرين، علم صحيح ويقين راسخ يصل الإنسان إلى كل خير. فالعلم به يعرف الله تبارك وتعالى ويعرف أمر الله، واليقين يكشف الله تبارك وتعالى به للإنسان حقائق الأمور، فلا يكتفي بالمراقبة، إنما يفعل فعل من أيقن بأن هذا هو الصواب وأن هذا هو النجاة. واعلم أن العاقل لما صح علمه وثبت يقينه علم أن لا ينجيه من ربه إلا الصدق. الصدق معناه أن تطابق أقوال وأفعال وأحوال العبد الوحي، هذا هو الصدق، لا صدق فوق ذلك، أن يكون حاله وأن يكون مقاله وأن يكون فعاله مطابقا للوحي. لا ينجيه من ربه إلا الصدق، والصدق معناه أيضا أن يكون جادا في هذا، في طاعة الله تبارك وتعالى، فسعى في طلبه. إذن المسألة تحتاج منك إلى بذل مجهود، المسألة تحتاج منك إلى معالجة، وبحث عن أخلاق أهله رغبة في أن يحيا قبل مماته. والشيخ أبو غدة رحمة الله عليه كأنه استشكل هذه الكلمة، ولا أرى فيها إشكالا، في أن يحيا قبل مماته، وقد قلنا قبل ذلك إن الإنسان الذي يأكل ويشرب وينام ويتنفس وينكح وينسل، هذا الإنسان إما أن يكون حيا بالفعل وإما أن يكون ميتا، عبارة عن ميت داخل نعش، روح ميتة داخل بدن يتحرك بين الناس، كما قال الله تبارك وتعالى ذلك وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما قول الله فهو في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لعمر بن الخطاب وعمر بن هشام. فلما دخل عمر الإسلام كان هو الرجل الذي ذكره الله أولا، كان ميتا فأحييناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا في حديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. فهنالك حياة هنا، وهي جزء من الحياة الكاملة في الآخرة، على نحو ما قال بعضهم: إنه لتمر على القلب لحظات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم مقيم. لحظات من الجنة هي الحياة. قال: ليستعد لدار الخلود بعد وفاته. يدخل جنة هنا، جنة القرب وجنة الطاعة، سيدخل الجنة هناك، جنة النعيم وجنة الخلد، كما قال عز وجل: والسابقون السابقون. سابقون في الدنيا إلى الطاعات، هم السابقون في الآخرة إلى الجنات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. قال: فباع نفسه وما له من ربه، حيث سمعه يقول: إن الله اشترى. وهذا عقد عظيم غالي نفيس، طرف فيه رب العالمين، الطرف الثاني أنت. طوبى لعقد، أو لعبد، طوبى لعبد كان طرفا في عقد طرفه الآخر الله رب العالمين. إن الله اشترى من المؤمنين، وهذه عامة في كل ميدان، وميدان الجهاد أعلاها وأغلاها الذي نصت عليه الآية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. سبحان الله، مع أنه الذي وهب الأنفس وهو الذي منح الأموال، ومع ذلك من كرمه وجوده وسخائه سبحانه وتعالى يتفضل علينا فيشتريها منا، يعني بثمن، وهي أصلا ملك له عز وجل، يأخذها منا ويكافئنا عليها الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال: فعلم بعد الجهل. هذه الخطوات، علم بعد الجهل. والعلم ينقسم إلى قسمين: هناك علم فريضة هو عين لابد وأن يتعلمه الإنسان، وهو القدر الذي تصح به عقيدته وتسلم به عبادته وتتقوم به أخلاقه، حسب عنده عقيدة سليمة وعنده عبادة صحيحة وعنده أخلاق قويمة، سلوك طيب. وهناك ما هو فوق ذلك، وهذا فرض كفاية. فعلم بعد الجهل، لأنه لا يمكن أن يتعبد لله تبارك وتعالى بالعادة أو بالهوى، ولا يمكن أن يسير إلى الله تبارك وتعالى وكيفما اتفق، بل لابد من علم. قال: واستغنى بعد الفقر. استغنى بعد الفقر، وكلمة استغنى وكلمة الفقر، فقر معناه في كلامهم إن الإنسان يزهد في هذه الدنيا، يملكها بيديه ولا تملكه، يملكها ولا تملكه، يملكها بيديه ولا يضعها في قلبه. هذا هو معنى الفقر، هو معنى أن الإنسان يستغني بالله تبارك وتعالى، وفيه سبحانه وتعالى الغنى من كل أحد. وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل في مسألة الفقر، فكثيرا ما يرددها. قال: وأنس بعد الوحشة. يبقى الجهل وينتقل إلى العلم، البعد عن الله والقرب من الله، استغنى بعد الفقر. وأنس بعد الوحشة، بعدما كان يستوحش لقلة قربه من الله تبارك وتعالى، لا، صار يأنس بالله عز وجل، ومن ثم يحب ما يحبه الله، ويؤسر ما يؤسره الله، ويختلي بنفسه ساعة ليقيم حقوق الله تبارك وتعالى. مش تبقى أنسه في الناس ويضيع أذكاره ويضيع أوراده ويضيع واجباته ويضيع السنن، لا، إنما له ساعة وساعة، كما مر معنا ذلك في بداية الكلام من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما نقله إلينا من صحف إبراهيم وموسى، أن هذا شأن الإيه؟ شأن العاقل. قال: وقرب بعد البعد، وهذا القرب يكون بالإيه؟ بالطاعة، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. في الحديث الآخر: فمن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، إلى آخر الحديث. قال: واستراح بعد التعب. استراح، الراحة من المعصية بالطاعة، والراحة من الطاعة أيضا، الراحة من الطاعة، لأن الطاعة في البداية في المرحلة الأولى تكليف، تكليف يعني في كلفة، في ثقل، لكن بعد ما يتعمق الإنسان في فهمها وتصل يعني إلى قلبه أسرارها وإلى عقله حكمتها، ويبدأ الإنسان يعي ويفهم إن هذه الطاعات لحظات من الجنة، خلاص يبقى بدأت تكون راحة لروحه. في البداية الصلاة ثقيلة، الصوم ثقيل، ما زال يعالجه، يعانيه، يستثقله، بعد شوية لا، راحة، يستمتع به، كما ورد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرحنا بها يا بلال، وكما ورد في قول بعض السلف: عالجت قيام الليل سنة ثم استمتعت به 20 سنة. قال: فأتلف أمره واجتمع همه. جمع الله تبارك وتعالى عليه شملة، ائتلف أمره وصار همه هما واحدا، اجتمع همه، همه المعاد، همه لقاء الله، همه أن يدخل الجنة. ومن جعل الهموم هما واحدا، هم المعاد، هم الآخرة، جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. قال: فشعاره الثقة. شعار كما هو في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج وفي سورة المائدة: لا تحل شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله. الشعائر معناها العلامات الظاهرة، معناها المعالم، معالم الدين. فهنا شعاره يعني العلامة الظاهرة، الشاهد العظيم، الثقة، الثقة بالله تبارك وتعالى. وحاله المراقبة، وهذه حال دائمة، حاله المراقبة حال دائمة. وقد مر معنا أن المراقبة هي أن يصرف الإنسان الهم إلى الله دائما، كما عرفها الإمام الغزالي رحمه الله، قال: ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه. ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه، وهذه حال دائمة. ألا ترى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والتانية دي الدوام فيها واضح جدا، فإنه يراك، يراك دائما، يراك على المعصية فيقول: لما جعلتني أهون الناظرين إليك، ويراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فيثني عليك في الملأ الأعلى. وفرق بين الحالين: أعبد الله كأنك تراه، وده مقام الإحسان اللي هو أعلى مقامات الدين وكما نرى ينقسم إلى هذين القسمين. قال: يحسبه الجاهل صميتا عييا، ساكت لا يتكلم، فيظن من حوله أنه أخرس أو عيي، ما بيقدرش يتكلم، ما بيعرفش يتكلم، لا يستطيع التعبير. يحسبه الجاهل صميتا، من كسرة الصمت، عييا، لا يفصح ولا يقوى على البيان. وحكمته أصمتته، الذي جعله يصمت هو الحكمة. وتأمل معي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى قسمين، رغم أن القسمة ثلاثية، في إما أن يكون خيرا، وإما أن يكون شرا، وإما أن لا يكون، لا خير ولا شر، مباح. فقال لك في الاثنين أسكت، وفي الثالثة الخير بس انطق، تخيل. ومن هنا أخذوا، ومن غيره كذلك، أخذوا مسألة ترك فضول الكلام، تسمش يتكلم على طول كده في أي شيء. قال: وحكمته أصمتته، يتكلم بالخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن فيما سوى ذلك يسكت. ويحسبه غنيا، وحكمته أصمتته، ويحسبه الأحمق مهذارا، مهزار بيتكلم بلا حساب. والنصيحة لله أنطقته. إذن هو بين حالين، إن صمت كان صمته حكمة، وإن نطق كان نطقه نصيحة. ويحسبه غنيا، والتعفف أغناه. يحسبه غنيا لأنه يظهر للناس أنه غني، لا يسأل الناس بحاله. في بعض الناس يسأل الناس بكلامه، يقول أعطوني. في بعض الناس يسأل الناس بحاله، يلبس كده المقطع ويتمسكن حاله، وإن لم ينطق حاله يتكلم ويقول أعطوني، وإن لم يقولها بلسانه. لا، يحسبه غنيا والتعفف أغناه، لأنه أظهر أنه غني، أظهر العفة، وكانوا لهم في ذلك يعني حيل. ربما حمل بعضهم في يده مفتاح دار كبيرة، وهو أصلا يسكن في كوخ، لئلا يعني يتعرض له من يعطي. ويحسبه غنيا والتعفف أغناه، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ويحسبه فقيرا، لأنه يجالس الفقراء، ولأنه يتواضع، ولأنه عنده نوع من أنواع الإيه، من أنواع القرب من الناس، ما بيترفعش على الناس. يحسبه فقيرا والتواضع أدناه، إنما دنا، إنما قرب من الناس لأنه إيه، متواضع. قال: لا يتعرض لما لا يعنيه. لماذا؟ لأنه يعلم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، دي رتبة في إسلام، وفيه تحسين الإسلام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، درجة من درجات تفاوت أهل الإسلام في الإسلام. مش كلهم مسلمون، لا، يتفاوتون حتى في هذه الدرجة. لا يتعرض لما لا يعنيه، وده معناه إنه مقبل على ما ينفعه ويصلحه، ومقبل على شأن نفسه يكمله. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. ولا يتكلف فوق ما يكفيه، لا يتكلف فوق ما يكفيه، يعني يطلب الكفاف، يطلب الكفاف. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وقال الله تبارك وتعالى لنا: يؤدبنا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا يأخذ ما ليس بمحتاج إليه، لا يتطلع إلى الزيادة، لا يتطلع إليها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أتاه شيء من هذا المال بغير إشراف نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. ولا يأخذ ما ليس بمحتاج إليه، ولا يدع ما وكل بحفظه، لا يدعه، إنما يقوم بأمانته، أمانة الله عنده، وأمانة نفسه عنده، وأمانة الناس عنده، بمكان محفوظة مصونة. وأول ذلك الدين، الدين أمانة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة هنا معناها الدين، فالدين كله أمانة. فسواء كانت الأمانة دينية، الأمانة دنيوية، الأمانة له، الأمانة عليه، هو يقوم بها ويحفظها. الناس منه في راحة، معناه أنه يصلهم خيره ويكف عنهم شره، الخير يذهب إليهم وحده والشر ينكف عنهم وحده، كما في حديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء. قال: وهو من نفسه في تعب. من أجل أن يعودها على هذه الأخلاق، ممكن من أجل أن يحملها على الخير، من أجل أن تسعد في الآخرة، ممكن. وهو من نفسه في تعب، يجهدها هنا من أجل راحة الآخرة. وقد كان بعض تلامذة الجنيد إلى جوار الجنيد وهو يجود بنفسه في آخر لحظاته من الدنيا، فكان بقي له شيء من القرآن، كأنه كان في سورة فصلت وأراد أن هو يختم، فقالوا له: يعني أرح نفسك، فإنك في موطن يشق عليك ذلك، لكن أنت تجد نفسك في الفكر والقراءة. فقال: راحتها أريد، أنا أصلا بعمل ده علشان أطلب لها الراحة. فأكمل حتى وصل إلى سورة الناس، هم قاعدين حواليه، فقالوا: يسكت عند النهاية. فعمل بحديث الحال للمرتحل، حل في آخر القرآن عند الناس وبدأ بسورة الفاتحة فالبقرة، فقالوا: يقف عند 5 آيات. فاستمر وظل يقرأ إلى أن دخل في قصة البقرة وفيها مات، وكان آخر ما قال ومات عليه: وإن إن شاء الله لمهتدون. وخرجت روح. قال: وهو من نفسه في تعب، قد أمات بالورع حرصه، عنده حرص وعنده تطلع وعنده أمل، وأماته بالورع، لأن النفس فيها شره، منفتحة على كل شيء، عايزة تجمعها بأي وسيلة، تجمع الدنيا بأي وسيلة، حلالها وحرامها وما بينهما. لا، هو أمات بالورع حرصه، نفسه تتطلع لحرام يكفها عنه، إلى مشتبه فيه يكفها عنه، يبقيها فقط على الحلال اللي فيه الكفاية، وحسم بالتقى طمعه، كل ما يطمع في شيء من شهوة، شهوة فرج، شهوة طعام، شهوة بطن، يعني شهوة فم، كلام، يحسم ذلك بالتقوى، يسائل نفسه هل هذا طاعة عليه ثواب يعمل، هل هذا معصية عليه عقاب يمسك، هل هذا بين هذا وهذا لكن يعني من المباحات يمسك. قال وأفنى بنور العلم شهواته، أفنى بنور العلم شهواته، كيف يقضي الإنسان على الشهوة بنور العلم؟ بأنه يتفكر في العاقبة، يتذكر إن الطاعة مهما كانت شديدة وثقيلة ومضنية فيها كلفة، كما عبر الشافعي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، الكل دي هي فرائض الله تبارك وتعالى في الجهاد وفي الزكاة، وفي هي دي الأشياء اللي بيأتي فيها على العبد المسلم خوف على النفس وخوف على المال، نقص في النفس ونقص في الأموال، وهكذا إلى آخر الآية. فيعلم ما بعدها من مسرة الثواب فيرغم نفسه على ذلك. طب والشهوة الثانية هي شهوة المعصية، يتذكر حسرة ما بعدها، تذهب لذتها وتبقى حسرتها، فينقله نور العلم إلى المرحلة الثانية، مش يبقى زي الأعمى يعمل المعصية ويتلذذ بها وبعدين يفاجأ لما ذهبت اللذة بقيت الحسرة فيعيش المرارة، لا هو يقول لها تجاوزي بس المسألة دي كده وشوف المرارة، طيب ترضي بكده خلاص يبقى ما يغركيش يعني هذه الايه اللحظات اللي فيها المعصية. وأفتى بنور العلم، وأفنى بنور العلم شهواته. قال فهكذا فكن، فهكذا فكن، ولمثل هؤلاء فاصحب، ده بقى مقام القدوة، إنك تكون مع هؤلاء وإنك أنت تسعى إلى أن تكون مثل هؤلاء، فبهداه مقتدي. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فهكذا فكن فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح، ولمثل هؤلاء فاصحب. فكل صحبة لهم فيها نجاة، ولو كنت بينهم ولست مثلهم، كما في الحديث، حديث صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن ملائكة الله السيارين الذين يطوفون في الأرض، وفي نهاية الحديث قالوا يا رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، فيقول الله عز وجل وله غفرت، وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه مسألة مهمة، وهي مما يعين الإنسان على الطاعة، بعشرتك الكرام تعد منهم، فلا ترين لغيرهم ألوفا. فهكذا فكن، ولمثل هؤلاء فاصحب، ولآثارهم فاتبع،
بعد ما بحثت عنها فوجدتها اتبعها. والإنسان يبحث ويجتهد ليجد هؤلاء فيهم نجاته، وإذا لم يجدهم فليصحبهم صحبة روحية بالروح. إن تعذر على الإنسان في موطن أو وقت أن يصحبهم ببدنه فليصحبهم بروحه. كان عبد الله بن المبارك يقل الخروج إلى أصحابه فيسألونه: لماذا لا تخرج تجلس معنا تحدثنا نحدثك؟ فيقول: أجلس مع من هم خير منكم. فيقولون: أين هم؟ دلنا عليهم. فيقول: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، أقرأ في سيرهم فأكون معهم، ولآثارهم فاتبع، وبأخلاقهم فتأدب. إن الإنسان يبحث عن أخلاق هؤلاء وعن عادات هؤلاء، وأن يحمل نفسه عليها في الأقوال والأفعال والأحوال. فهؤلاء الكنز المأمون، في عندي كنز مدفون ما تعرفش ترى هيوديك لخير ولا هيوديك لشر، وفيه كنز مأمون هو خير محض ونفع محقق. فهؤلاء الكنز المأمون. ولذلك قال ابن مسعود: من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم رشح لنا سادة هؤلاء فقال: هؤلاء أو أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال: بائعهم بالدنيا مغبون، خسران. من يجمع و يعني يتوفر على الدنيا ويدع صحبة هؤلاء؟ ولو جمع الدنيا كلها عوضا عنه، لو تركهم كان مغبونا خاسرا، ولو كان ثمن ذلك الدنيا كلها. قال: وهم العدة في البلاء، عون لك عند البلاء، ينصحون لك، يقفون معك، ينهضونك، كما قال حسن: خير الأصحاب صاحب إن ذكرت الله أعانك، وإن نسيت الله ذكرك. قال: والثقات من الأخلاء. شوف، يعني في أشد المواطن وأحلكها لا يدعون الإنسان، لا يدعون الإنسان ولا يتركونه، كما قال الله تبارك وتعالى يخبر عن ذلك: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يكون من بعض المؤمنين يوم القيامة في مناشدة الله تبارك وتعالى بشأن إخوانهم الذين دخلوا النار. قلوا: يا رب، إخواننا آمنوا بك وأطاعوا الله، أطاعوك معنا. فالله تبارك وتعالى يأمرهم أن يذهبوا فيخرجوهم من النار، وتظل هذه حالهم إلى أن ينتهي أهل الإيمان من النار ويدخلون الجنة. قال: إن افتقرت أغنوك. هنا بقى خلق المواساة وخلق الإيثار، كما في قول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. بعض الناس يظن إن الأخلاق دي ماتت. ليه؟ لأنه هو عايش في بيئة، هذه البيئة للأسف هو وضع نفسه في بيئة هذه أخلاقها، لكن لا، هذه الأخلاق حية موجودة. إن افتقرت أغنوك وإن دعوا الرب لم ينسوك. وكان سيدنا أبو الدرداء كما تحكي أم الدرداء رضي الله عنها أو رحمها الله، الدرداء الصغرى، قالت كان يدعو لثمانين من إخوانه، أو ربما أنا واهم 300 من إخوانه، كل ليلة يجمع إخوانه في دعائه ويدعو الله تبارك وتعالى له. وبعضهم ما كان يدعو لنفسه، إنما يدعو لإخوانه، يلتمس بذلك أن يقول له الملك ولك بمثل. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وننتبه لمعنى مهم جدا في مسألة حزب الله وفي مسألة الإخوان، إنك أنت بتتكلم من أول أهل الإيمان إلى آخرهم، إلى الوقت الذي تعيشه، مش جماعة اللي في صحبتك بس. كما قلنا الصحبة صحبتان، صحبة بالبدن والروح، ودول لأهل المكان والزمان، وصحبة بالروح لكل المؤمنين من أول آدم صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الذي تعيشه، كما تردد هذا في قول الله تبارك وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، المهاجرين، الأنصار، كل مؤمن ومؤمنة مضى من الأحياء ومن الأموات. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. شبا بعدد الحسنات قديه. ثم قال واعلم وسع الله بالفهم قلبك وأنار بالعلم صدرك وجمع باليقين همك. الله، هذه دعوات، وهذه والله أعلم كأنها من أثر الكلمات التي سبقت، وإن دعوا الرب لم ينسوك، فبدأ بنفسه وسطر هذا الدعاء لإخوانه ولكل من يقرأ هذا الكلام كما نقرأه نحن الآن. يقول واعلم وسع الله بالفهم قلبك وأنار بالعلم صدرك وجمع باليقين همك. فالفهم يوسع القلب، والعلم ينير الصدر، واليقين يجمع الهم. أني وجدت كل بلاء داخل على القلب ضرورة، يعني يقينا، من نتائج الفضول. أي بلاء يدخل على القلب، أي مصيبة، فأساسها الفضول، دي ثمرة من ثمرات الفضول، فضول النظر، فضول الكلام، فضول المنام، فضول الطعام، فضول كل الفضول، من نتائج الفضول، فضول الخلطة، هذا كله فضول. وأصل ذلك الدخول في الدنيا بالجهل، الدخول في الدنيا بالجهل. يبقى المسألة معاه كده مش عارف، لغاية ما يتعلم بالإيه؟ بالأحوال، ويمكن ما يتعلمش، من غير دراية بحقيقتها وبكيفية التعامل معها. لا، ينبغي أن الإنسان يتعلم حقيقة الدنيا ويتعلم كيف يتعامل معها. ومن هذا الباب أن الله تبارك وتعالى جعل لنا خمس القرآن الكريم قصص، قصص للصالحين وللطالحين، من أجل أن نعتبر ونتعظها بغيرنا، ولا ننتظر أن حياتنا كلها تضيع وبعد كده نقول اتعلمنا، والتعليم ده يبقى في آخر سنتين ثلاثة للإنسان في الحياة وضيع حياته كلها. السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. قال ونسيان المعاد، بعد العلم عرف المعاد وعرف الآخرة وعلم أنه إلى الله راجع وأنه موقوف بين يديه، ثم نسي، ترك، ذهل عن ذلك. قال والنجاة من ذلك ترك كل مجهول في الورع. النجاة من ذلك ترك كل مجهول في الورع. شوف بقى انت لما تدخل في الدنيا وتجد ان كل المسائل امامك تبقى كده الحلال والحرام وما بينهما، فما تعلمه حلالا تتناوله الباقي تتركه. النجاة من ذلك ترك كل مجهول في الورع، يعني بالورع أو في حكم الورع، في حكم الورع. والورع كما قلنا يكون بترك المحرمات والمتشابهات. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه أرسل لشريك من شركائه متاعا يبيعه، وكان فيه ثوب معيب، فقال له بع هذا الثوب وبين ما فيه من العيب، فباعه ولم يبين العيب، نسي. طب قال له مين اشترى منك؟ قال له ما عرفش مين اللي اشترى. فما كان من الإمام رحمه الله تعالى إلا أن تصدق بثمن المتاع كله، قالوا كان 30,000 درهم. وقالوا إنه فاصل شريكه هذا لأنه ما عندوش الحرص على الحلال والحرام، ويعني الحكايات في هذا كثيرة. وهذه الحكايات، وهي مناسبة كذلك إن الإمام أبو حنيفة هو يعني الذي نحكي عنه الآن، له كلمة عظيمة جدا يقول فيها: حكايات القوم أحب إلي من كثير من الفقه. لازم الواحد كده يبقى عنده إيه، عنده شوية كده برضو من الإيه، من المعرفة بهدايات الصالحين وقصص الصالحين، لا بد وأن يطالع شيئا من هذا، حيث هؤلاء هم الإيه، الأسوة، وهؤلاء هم القدوة، هؤلاء هم الجانب العملي للدين. اقرأ بقى سير أعلام النبلاء، أو اقرأ أي صفة الصفوة، حلية الأولياء، أي 3 كتب، مطول ومتوسط ومختصر. قال والنجاة من ذلك ترك كل مجهول في الورع وأخذ كل معلوم في اليقين. إن الإنسان يتناول في كل قول، فعل، حال، يتناول ما يستيقن أنه حلال، أخذ الحلال المعلوم بحكم اليقين، ما يعلم يقينا أنه حلال. قال ووجدت فساد القلب فساد الدين. فساد القلب فساد الدين. ألا ترى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى الجسد والقلب بالنسبة لي المادة، بدني أنا وقلبي، إذا كان القلب صالح الحمد لله البدن صالح، إذا كان القلب فاسد البدن يفسد. من فسد قلبه فسد جسده وبدنه. كذلك بالنسبة للدين، بالنسبة للدين، دين الشخص قائم على قلبه. قال ومعنى الجسد ها هنا الدين، لأن بالدين صلاح الجوارح وفسادها. وأنا لا أدري لماذا استشكل الشيخ رحمه الله تعالى هذا المعنى، الشيخ أبو غدة في الهامش، لا أدري لماذا استشكل هذا المعنى، وقال إنه في هذا التفسير غرابة وبعد شديد، وأنا لا أرى غرابة. يعني هو يمثل حالتين، حالة المادة وحالة المعنى. حالة المادة فيها القلب المضغة المعروفة والجسد المعروف، ويقابلها الدين وقلب الإنسان الذي يأمر بالطاعات ويأمر بالمعاصي. ولذلك ورد مع هذا الحديث حديث إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا يتكلم مع الأطباء، إنما يتكلم عن أحوال القلوب. ورد كذلك في الحديث إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وده معلوم إن القلب هو الملك، وإن الأعضاء كلها جنوده ورعاياه تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. قال وأصل فساد القلب ترك محاسبة، ترك المحاسبة للنفس. وإحنا كنا في محاسبة قبل العمل، بحيث الإنسان يعرف هل ده في مرضات الله فيعمله أو لا فيتركه، في من عند الخاطرة. وفي محاسبة أثناء العمل، هل هذا العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، هل هذا العمل متقن أم لا، مجود أم لا، يليق بالله أم لا. وبعد العمل، هل هذا العمل يعني أديته على ما طلب مني أم لا. كده في محاسبة على الدوام. وفي عند الإنسان وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة مضطربة، وممكن يعمل العمل متقنا جدا مجودا محسنا، في الآخر يتهم نفسه ويعود عليها باللائمة، ويبقى يدعو ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يتقبل منه الشيء الزهيد ده، اللي هو يعني يشعر بأنه لا شيء بالنسبة لمقام الله وقدر الله. لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت قال ها ربنا تقبل منا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فيبقى مشغول حتى بعد العمل ب يعني مسألة إيه قبول العمل، مش هو أتى بالأركان ووفر الشروط وانتفت الموانع والمبطلات العمل صحيح يبقى خلاص. مش كل عمل صحيح يبقى مقبول. وأصل فساد القلب ترك المحاسبة للنفس والاغترار بطول الأمل. طول الأمل يجعل الإنسان يقصر في أداء الواجبات، وبكرة نبقى نعمل، ويجعله يرتكب المعاصي والسيئات، وبكرة نبقى نتوب، لأنه عايش على إن فيه بكرة وفيه بعده. لا، الاغترار وطول الأمل ها هو ده اللي يجعل الإيه؟ اللي يجعل الإنسان يفسد قلبه. ولذلك إليه الإشارة في قول الله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال فإذا أردت صلاح قلبك فقف مع الإرادة، النية يعني قبل ما تبدأ العمل، وعند الخواطر أول ما ترد الخاطرة على ذهنك من أجل أن تقيسها بميزان الحق. فخذ ما كان لله ودع ما كان لغيره، وميزانك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأشياء على خلقه وهديه وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا يعني على وفق السنة، على وفق السنة، لف زي ما تلف وهات بضاعة زي ما هتجيب وفي الآخر هتتوزن. طب هو كل واحد بيخترع لنفسه سنجة ميزان يعني معيار، ولا الكيلو معروف وضعفه الاثنين معروف والخمسة أضعافه معروفة؟ لا، معروفين ما بيختلفوش. السلعة تختلف، انت جايب بسلة والتاني جايب تفاح والتالت جايب رز، كله هيتوزن على هذا الكيلو. قال واستعن على قصر الأمل بدوام ذكر الموت، إن الموت ما بيفرقش ما بين واحد صغير وواحد كبير، واحد غني وواحد فقير، واحد صاحب منصب وواحد وضيع، يعني سمينا يعني غير أصحاب المناصب. ها، استعن على قصر الأمل بدوام ذكر الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هازم اللذات. قال: ووجدت أصول الفضول المتحركة من القلب تظهر على السمع والبصر واللسان والغذاء واللباس. أصول الفضول الناشئة عن القلب بتظهر على هذه الأشياء: على سمع الإنسان وبصر الإنسان ولسان الإنسان وغذاء الإنسان ولباس الإنسان. وفضول السمع هيبدأ بقى يفصل فيها. وفضول السمع يخرج إلى السهو والغفلة، كل ما الإنسان يعطي سمعه للفضول ما فوق الواجب الذي ينبغي أن يعلمه ليعمل به، والحرام الذي ينبغي أن يعلمه ليجتنبه، لا مشغول بقى بأشياء أخرى كتيرة كده، فيخرجه ذلك إلى السهو والغفلة، فيترك الواجبات ويترك الحذر من الحرام، ففجأة يلقى نفسه بيضرب ضربات تصدع جانب الواجب، وربما يفرط فيه ويتركه، ويخبط في جدار الحماية والوقاية بينه وبين المعصية، وفجأة ربما يسقط فيها. قال: وفضول البصر يخرج إلى الغفلة والحيرة، طول ما الإنسان مشغول كده ببصره ويعني كل شاردة وواردة يتبعها وكل رائحة وغادية هو معها، ها، فضول البصر، وده بيتكلم على الحلال مش بيتكلم على الحرام، يخرج إلى الغفلة والحيرة، يجعل الإنسان غفلة لأنه هو في الحالة دي لن يعتبر، النظر ده علشان الاعتبار، وهو أصلا مشغول النظر دائما في الرايح والجاي، فمن أين هيركز ويعتبر؟ من أين هيستخلص العظة؟ يخرج إلى الغفلة والحيرة، يصاب كذلك بالحيرة. وفضول اللسان يخرج إلى التزيد والبدعة، كلم كتير، ها، ومشارك في كل شيء، ده بياخده إلى بر بعيد، بعيدا عن الحدود المفروض يلتزمها في القول، وهو الخير كما قلنا، فليقل خيرا أو ليصمت، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لا، يصل لتزيد، وإلى بدعة يخرج عن حد السنة. وفضول الغذاء لما يوسع لبطنه تاكل كتير وتشرب كتير وتستمتع بالمتع الطعام كتير، وفضول الغذاء يخرج إلى الشره والرغبة. يبقى عند الإنسان شره، ويبقى عند الإنسان رغبة دائمة، تبدأ بقى كده فوهة المعدة تنفتح ولا تنغلق وتوسع، لدرجة يعني سمعنا بالناس اللي بيعملوا رباط معدة، يعني ما حدش عنده حتى القدرة على إنه يتحكم في الشهوة الغذائية ويأكل قليل وكذا، يخرج إلى الشره والرغبة، رغبة يعني في المزيد. وفضول اللباس يخرج إلى المباهات والخيلاء، ما يلبس الريش، ربنا سبحانه وتعالى ذكره لباسا وريشا، ها، لباس ده الضروري، والريش اللي هو بقى الزيادة والنعيم، وده مش ممنوع بس مش يبقى هو هدف الإنسان ويبقى شيء أساسي من أساسياته ويتفنن فيه كأن ليس وراءه إلا هذا. وفضول اللباس يخرج إلى المباهاة، يعني على غيره، والخيلاء في نفسه. قال فشوف مسألة يعني المباح والدلفين هي المسألة التي ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، من أن الإنسان ينبغي أن يتحرز من كثير من المباحات لأنها تخدو للمكروه، ومن كثير من المكروهات لأنها تخدو إلى الحرام. واعلم أن حفظ الجوارح فريضة، أن يحفظ الإنسان جوارحه، سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله، يحفظ الإنسان هذه الأعضاء فريضة، وسوف يسأل الإنسان عنها وعما فعلت، السمع وما ألقي إليه، البصر وما عرض له، اللسان وما تكلم به، اليد وما بطشت، القدم وما إليه سعت، كل ده يسأل عنه الإنسان. والمفروض الإنسان يجاهد، ها، مش علشان بس يطلع من خانة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يفعلون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وإن الإنسان يعني كل جزء من أجزاء بدنه يشهد، لا، يخرج من الحالة دي إلى الحالة الراقية العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني معناه أنه لا يسمع إلا ما يرضي الله، يسمع بالله فلا يقع إلا على ما يرضيه، ويرى بالله فلا تقع عينه إلا على ما يرضيه، ويأخذ بالله فلا يتناول إلا ما يرضيه، ويسعى بالله فلا يسعى إلا إلى ما يرضيه. واعلم أن حفظ الجوارح فريضة، وترك الفضول فضيلة. في عندي فريضة وعندي فضيلة، فريضة اللي هي عليها الثواب والعقاب، في ثواب أتفعلها، في عقاب تستحق إذا إيه فرطت فيها. وترك الفضول فضيلة، فضيلة ده هتاخد به إيه ثواب إن تركته، ويعينك على الفريضة. فقال قال: والتوبة قبل ذلك فريضة. التوبة قبل ذلك فريضة، يعني قبل حفظ الجوارح محتاج الإنسان التوبة. والتوبة أولا ووسطا وآخرا، توبة دي وظيفة عمر، توبة وظيفة عمر. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا ذلك بقوله وفعله، فيقول صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة أو من 100 مرة. وأنس يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه في اليوم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. فالإنسان لا يستغني عن التوبة أولا ووسطا وآخرا. قال: وقد فرضها الله ورسوله، فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبوا فعل أمر، والأمر معناه الوجوب، ويترتب على ذلك الثواب وعلى الإهمال فيه العقاب، استحقاق العقاب. قال: توبة نصوحة، معنى نصوحة ترك العود فيما تاب منه العبد إلى ربه، توبة صادقة، توبة يستمر الإنسان عليها ويبقى صادق في رغبته في التوبة بشروطها التي سيريدها بعد قليل. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وتقربوا إلى الله بالعمل الصالح من قبل أن تشغلوا. يعني هذا الحديث لا يصح، والحديث الذي نبدله بهذا الحديث، نترك هذا الحديث ونأخذ الحديث التالي حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. في كده أمر بالتوبة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تصح التوبة إلا بأربعة أشياء. التوبة لها أركان لا بد من الإتيان بها لتسمى توبة، أو لها شروط لا بد من الإتيان بها حتى تصح. لا تصح التوبة إلا بأربعة أشياء: حل إصرار القلب عن المعاودة، حل إصرار القلب عن المعاودة، بمعنى ذلك إن الإنسان أقلع عن المعصية وعزم على ألا يعود، فيقلع عن المعصية ويكون إقلاعه عن المعصية لله حتى يعينه الله تبارك وتعالى. واعتبر في ذلك بقصة يوسف، وترك المعصية لله. حل إصرار القلب عن المعاودة والعزم على عدم الإيه؟ العزم على عدم العود، وإلا فهذه توبة كاذبة. قال والاستغفار بالندم، وده يكون على ما مضى. وشروط التوبة الثلاثة التي يذكرها العلماء في التوبة التي بينك وبين الله، والتوبة التي بينك وبين الناس، ويزيد عليها واحد بالنسبة للناس، هذه تشمل الأزمنة الثلاثة: الندم على ما فات، يبقى ده متعلق بالماضي، والإقلاع عن المعصية، ده متعلق بالحاضر، والعزم على عدم العود، ده متعلق بالمستقبل. يبقى في إقلاع وفي ندم وفي عزم على عدم العود، دي الثلاثة، سواء كانت المعصية في حقوق الله أو في حقوق العباد، وتزيد في حقوق العباد شرطا. قال ورد التبعات والمظالم، ردها، أن يرد الإنسان التبعات والمظالم حقوق الناس، يرده أو يتحلل منه، يطلب منهم العفو والصفحة والمسامحة. واعلم أن حفظ الجوارح فريضة، وترك الفضول فضيلة، والتوبة قبل ذلك فريضة. يبقى كان الترتيب أن يتوب الإنسان ثم يحفظ جوارحه ثم يترك الفضول، وهو رتبها على هذا الترتيب. فكلمنا عن التوبة ثم قال وحفظ الجوارح من الحواس السبع: السمع والبصر واللسان والشم واليدان والرجلان والقلب وهو أميرها وبه صلاح الجسد وفساده. يحفظ الإنسان هذه الأشياء. وكنت تتبعت مرة هذا الأمر في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدت أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل للإنسان عند كل واحدة من هذه الحواس عبادة أو عبادات تشغله من أجل ألا يبقى فارغا، علشان ما يبقاش فارغ، لأنه لو بقي فارغا من الحق هينشغل بالباطل. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالسمع له ما يشغل الإنسان نفسه به، والبصر له ما يشغله، واللسان له ما يشغله، والشم له ما يشغله، واليدان والرجلان والقلب. وسنأتي إن شاء الله في خلال كلام الحارس، لأنه سيفصل في هذه المسألة تفصيلا كبيرة، هنتكلم عن هذه الأمور إن شاء الله. قال والقلب وهو أميرها، أميرها كما قال أبو هريرة: القلب ملك، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك أو الملك خبثت جنوده. والقلب وهو أميرها وبه صلاح الجسد وفساده. كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي مضى: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والكلام التالي كلام متصل ببعضه وهو طويل، يفصل فيه فرض الله تبارك وتعالى في كل جارحة من هذه الجوارح، فنؤجل الكلام فيه ليشتمل ويجتمع في مجلس الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.